بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم
غزوة بدر الكبرى.
ألا انظروا يا لبدر إلى مصرعكم في ثلاث ليال. يا معشر قريش اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث.
غزوة بدر الكبرى روائع إيمانية.
قال يا رسول الله آمنا به وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا على السمع والطاعة. قل يا رسول الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فغزته لخذناه معك ما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عين. هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. اللهم هذه قريش قد أقبل بخيلائك وفقرك جازلك وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتك. اللهم استهلك هذه الحصابة اليوم لا تخلص.
بدرنا عز الإسلام وهوان الباطل أصنام، وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام، قد قاد الحنة مؤمنة ناصر رسول وإمام، فتعالى الله يؤيده وعليه الصلاة والسلام. فالدنيا يوم مفاخرنا تزهو بعلاه الأيام، بدر يا يوم مفاخرنا تزهو بعلاه الأيام.
قدوة بدر الكبرى مدد من السماء.
هذا جبريل آخذ بإمام فرس يقوده على كناياه النقل.
غزوة بدر الكبرى شجاعة وإسلام.
والله لن أخليه حتى آكل ثمرات هذه، إنها لحياة طويلة.
غزوة بدر الكبرى حزن في صفوف المشركين.
أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم الشهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الشدود.
غزوة بدر الكبرى فرح في صفوف المسلمين.
سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحسوف، فلم تر عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كسوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم أخلوف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
غزوة بدر دروس وعبر
لفضيلة الشيخ
راشد بن عثمان السهراني.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله من وأكرم وأعطى وأزل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وانتهج نهجه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في مستقر رحمته، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، لا شك أن ارتباط المسلم بسيرة وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يقوم للمسلم حياته، لأن الإنسان يأخذ من هذه السيرة دروسا وعبرا يستنير بها في هذه الحياة ويستضيء بها في دروب هذه الحياة، فكان لزاما على من رام النجاة ورام سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم أن يقتدي خطى سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن ينظر وأن يتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعتنون بذلك عناية عظيمة، فكانوا يعلمون أولادهم السير والمغازي كما يعلمونهم كتاب الله عز وجل، وذلك حتى يرتبط الناشئة، يرتبط الجيل وهذا الشباب على هذا بهذا الأمر العظيم، لأن هذا الجيل لا بد أن يكون له أبطال وقدوات يرتبط بهم ويقتدي بهم، وإن أعظم قدوة للمسلمين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ومعنا في هذا اليوم غزوة من الغزوات الفاصلة بين المشركين أعداء الله ورسوله وبين المؤمنين أولياء الله. هذه الغزوة كانت فرقانا أعز الله بها المؤمنين وأذل بها الكافرين، وقد سماها الله سبحانه وتعالى فرقانا في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل:
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعيشون في مكة في ذلكم الاضطهاد العظيم والظلم الذي أحاط بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحابته من كل حدث وصوت، فأذن الله عز وجل لعباده المؤمنين بالهجرة إلى طيبة الطيبة، إلى مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهاجر الصحابة ثم هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد الهجرة أذن الله عز وجل لعباده المؤمنين بقتال الكافرين، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السرايا والبعوث من أجل تحقيق هذا الأمر العظيم، ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم كان بعد ذلك هذه الغزوة العظيمة والتي نعيش وإياكم من خلال هذه الدقائق اللحظات التي مرت بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونستمتع وإياكم بتلك المواقف العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الذين نهلوا من معين علمه وتربوا على شريعته وبذلوا أرواحهم من أجل إعلاء كلمة التوحيد، فقد سطروا لنا المواقف الإيمانية والكلمات النورانية التي يتجلى فيها العلم والعمل في أحسن اجتماع. فإليكم طرفا من خبر هذه الغزوة لعلها أن تكون نبراسا لنا نستضيء بفوائدها ونستنير بعبرها. كان سبب هذه الغزوة أن هناك قافلة تجارية كانت متوجهة من الشام إلى مكة، وكانت هذه القافلة للمشركين وفيها تجارتهم العظيمة، فعلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فانتدب أصحابه للخروج إليها وقال لهم: هذه عير لقريش، هذه عير لقريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها. فخف بعض الصحابة وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وثقل البعض فبقي في المدينة. والسبب أنهم لم يكونوا يظنون أنهم سوف يلاقون حربا من المشركين، وإنما الأمر وما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من أجل هذه العير ومن أجل هذه القافلة. وأثناء الخروج حدثت قصص عظيمة تدل على الإيمان العظيم والرغبة في البذل لهذا الدين من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في اليوم الثامن من شهر رمضان ومعه 314 من صحابته عليه الصلاة والسلام، وكان عدد المهاجرين 83 والبقية من الأنصار. واستخرف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة للصلاة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج سوى فرسان و70 بعيرا، لأنهم ظنوا أنهم لا يجدون حربا، فكان كل جماعة يعتقبون بعيرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ومرتد ابن أبي مرتد يعتقبون بعيرا. ومن المواقف العظيمة للنبي القدوة صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء دوره في المشي قال له صاحبه: يا رسول الله نحن نمشي عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أنتما بأقوى مني، ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. الله أكبر. وهذا يبين لنا أن الذي يحمل هم قضية لا بد أن يعيشها مع أتباعه، فإن هذا أحرى لحرصهم على هذه القضية. ولذا فإن نبينا يربي أتباعه على أن يعيش القائد في جيشه حياة أتباعه حتى يقاتلوا ويناضلوا من أجل القضية بكل ما أوتوه من قوة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام دفع لواء القيادة العام إلى مصعب بن عمير، وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين ويحمل لواءها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار ويحمي لواءها سعد بن معاذ. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مكان يقال له الروحان رد أبا لبابة واستعمله على المدينة. وسلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه طريق العقيق ونزل ببئر الروحان. فلما بلغ عرق الظبية لقي رجلا من الأعراب، فقال له الصحابة: سلم على رسول الله. قال: أوفيكم رسول الله؟ قال: نعم. فسلم على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن كنت رسولا فأخبرني بما في بطن هذه السفلة. فقال سلمة بن سلامة رضي الله عنه: لا تسأل رسول الله، وأقبل علي فأنا أخبرك، نزوت عليها ففيها ففي بطنها منك سفلة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: مه أتحس على الرجل. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه في كل الأوقات على أن يلتزموا الأدب وأن يلتزموا سيرته عليه الصلاة والسلام والسنة التي ينبغي لكل مسلم أن يسير عليها. استمر عليه الصلاة والسلام فلما قرب من موقع يقال له الصفراء بعث بسبس ابن عمرو وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتحسسان له أخبار عيد أبي سفيان. هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أبو سفيان كان من جهاة العرب وحين دنا من الحجاز أخذ يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعيد. فاستأجر ضمضم ابن عمرو الرفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريش فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة. في هذه الأثناء وفي مكة حدثت حادثة عظيمة. رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة بثلاثة ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا، لقد أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها وماذا رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأضحى ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا لغدر إلى مصرعكم في ثلاث ليال. فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا لغدر إلى مصرعكم في ثلاث ليال، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ الصخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها تلقى. قال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ابن ربيعة وكان صديقا له فذكرها له واستكتمه إياه، وإذا خرج السر من اثنين فلا يعد سرا. فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام فرهت من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلي. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معه، فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال قلت وماذا؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال فقلت وماذا رأت؟ وهو يعلم لكن يريد أن ينكر. فقال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انظروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال العباس والله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال ثم تفرقنا. قال فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال قلت لقد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأفعلن به كذا وكذا. يقول: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عائشة وأنا حديث مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: فقلت في نفسي: ما له؟ أكل هذا فرق وخوف مني أن أشاتمه؟ قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. وهكذا أرى الله عز وجل عاتك هذه الرؤية في ذلك الوقت المناسب لتكون سببا في تخذيل المشركين وإضعاف معنوياتهم، فهم وإن خرج منهم جمع كبير فإن كثيرا منهم كان كارها للخروج. فكان المشركون بين رجلين، بين رجل خرج بنفسه وبين من بعث مكانه رجلا، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبله، فقد أقام مقامه العاص بن هشام بن المغيرة بدينه البالغ 4000 درهم. وكان لأمية بن خلف أيضا قصة أثناء الخروج، فهو لم يكن يعزم الخروج، وكان شيخا جسيما ثقيلا، وكان لإحجامه عن الخروج قصة ذكرها البخاري في صحيحه. فعن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال أبو جهل: أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا قاتلون. فقال: على الفور، لأنهم يعلمون أن محمدا إذا قال شيئا لا بد أن يقع. فقال على فوره: أبي مكة؟ فقال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين. فقالت له: أبي مكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وقال: أدرك عيرك. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي؟ تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، أو قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريب. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل يوم بدر، وسيأتي خبر مقتله إن شاء الله. فانظروا إلى أصحاب الشر كيف يؤذون قرناءهم وكيف يؤذون الناس إلى الشر أزا والعياذ بالله. وعلى هذا فإن الإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يتخذ القرناء الصالحين الذين ينظرون إلى مصلحة الناس كما ينظرون إلى مصالح أنفسهم، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا نأخذ منه أيضا أنه كما أن أهل الحق حريصون على نصرة قضاياهم ودينهم، فإن أهل الباطل كذلك، بل إن الله قال في كتابه: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولما أنفقوا أموالهم في أحد لغزو المسلمين قال الله سبحانه وتعالى:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
فالواجب أن نبذل لهذا الدين قصارى جهدنا وكل بحسب. حينما تجهز المشركون للخروج وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف من بني كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتون من خلفنا. فكاد ذلك أن يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن معين فقال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهون. فخرجوا سراعا في 1300 مقاتل بينهم 200 فارس في كبر وخيراء، وكان القائد العام عمرو بن هشام أبو جهل. وقال تعالى واصفا خروجهم هذا وناهيا عباده المؤمنين عن التشبه بهم:
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.
تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مضيق الصفراء بعث غسبة وعدي إلى بدر من أجل أن يتحسس له الأخبار. لما نزل إلى سل قريب من الماء أخذ سنا لهما يستقيان فيه، وكان نجدي بن عمرو على الماء، فسمع أبي وبسبس جاريتين وهما يتلازمان على الماء، والملزومة المديونة أو المديونة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العيد اليوم أو غدا وأعمل لهم وأقضيك الذي لك. فقال نجدي: صدقت. ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عدي وصاحبه ثم انطلق حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بالخبر. في هذه الأثناء أقبل أبو سفيان حتى تقدم العير عند الماء، فقال للنجدي: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا السل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتتها فإذا فيها النوى، والنوى معروف أنه كان في المدينة، من الذي يطعم يعني بهائمه من هذا إلا لكثرته إلا أهل المدينة، فكان هذا من ذهاء أبو سفيان. عند ذلك غير وجهة راحلته فساحل بها وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع، وهكذا نجت القافلة. أبو سفيان أرسل رسالة إلى المشركين يقول فيهم إن القافلة قد نجت وأمرهم بالرجوع. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى ننزل بدرا ونشرب الخمور وتعزف علينا القيام، فيسمع فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ما بقي الدهر. كبر والخيلاء كيف تؤدي الإنسان إلى هذا الأمر؟ فقام الأخنس بن شريح وأمرهم بالرجوع وقال نحن خرجنا لهذه العيد، فعصوه ولم يرجع معه إلا بنو زهر. وأرادت بنو هاشم الرجوع لكنهم يتذكرون كلام أبو جهل فبقوا أيضا في هذه المعركة. تحرك جيش المشركين حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء كان يتابع ويتحسس الأخبار، يتحسس العيد ويتحسس خروج المشركين. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخروج المشركين للقتال، عند ذلك عقد مجلسا مع أصحابه ليستشيرهم في هذا الأمر العظيم. وفي هذا المجلس حدثت روائع إيمانية تدل على ما الإيمان العميق الذي وصل إليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجتمع النبي بهم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن القول، ثم قام عمر فقال وأحسن القول، ثم قام بعدهم المقداد بن عمرو فقال قولا عظيما. قال ابن مسعود عن هذه الكلمات شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. يقول قام فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك ما تخلف منا أحد. فدعا لهم النبي بالخير ثم قال أشيروا علي أيها الناس. النبي لماذا يكرر هذه الكلمة؟ جميع الذين تحدثوا الآن هم من المهاجرين، والنبي يريد أن يسمع رأي الأنصار لأمرين. الأمر الأول أن الأنصار هم الأكثر عددا في هذه المعركة، فقد كان عدد المهاجرين 83 من 314 أو يزيدون قليلا. والأمر الثاني أن الأنصار حينما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية كان البيعة تنص على أنهم يحمون النبي إذا بلغ إلى المدينة، فخشي أنهم يظنون أن النبي الآن خارج المدينة فلا يحمون. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله كأنك تعنينا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام خيرا ودعا لهم وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر وإما العيد. وهنا وقفة مهمة، هؤلاء الصحابة الذين يتحدثون بهذا الحديث العظيم وهم في أحلف الظروف وفي أقصى المواقع يتحدثون بهذا الحديث ولم يبلغ على إسلام أحدهم السن الكثير. بقي الصحابة في مكة 13 سنة، وهذه في السنة الثانية، فأكبر واحد في إسلامه عمره 15 سنة، ومع ذلك استقر الإيمان في قلوبهم هذا الاستقرار العظيم. ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأموالهم، لماذا؟ لأنهم وجدوا فعلا حقيقة هذا الدين، ووجدوا بالفعل الإيمان العظيم الذي تنشده الفطر السليمة والتي تبحث عنه القلوب السوية والأفئدة المستقيمة. الآن ننظر إلى المناهج وإلى طرق التربية ونجد أنها لم تقدم الشيء الكثير، ولأنهم تركوا السيرة وتركوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نعود إلى المصادر الأصيلة وأن ننظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف ربى أصحابه وكيف نشأ هذا الجيل، فننشئ جيلا بهذه التربية وعلى الإيمان وعلى التقوى وعلى البذل والتضحية، وعند ذلك بإذن الله يكون النصر للإسلام والمسلمين. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات العظيمة من هؤلاء الصحابة سر كثيرا وقال: أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع الخلق. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من بدر، فركب والصديق معه حتى وقف على شيخ من العرب، فسألاه عن أخبار قريش، وسألوه أيضا عن أخبار محمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يشك فيهما. فقال: من أين أنتما؟ قال: أخبرنا ونخبر. قال: أهذه بهذه؟ قال: نعم. قال: بلغني أن قريش سارت في يوم كذا، فإن كان ما قيل لي حق فإنهم في مكان كذا وكذا، للمكان الذي معسكر المشركين فيه، وبلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان ما قيل لي حق فإنهم الآن في مكان كذا، للمكان الذي فيه جيش محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: الآن أخبراني من أين أنتما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. فذهب فانصرف النبي وأبو بكر، فبدأ ذلك الأعرابي يفكر: أي ماء؟ ماء العراق، ماء كذا، ماء كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه خلق من ماء دافئ، وهذا فيه جواز التورية بهذا الأمر العظيم. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى معسكره، وبعث في المساء علي بن أبي طالب والزبير وسعد في نفر من أصحابه إلى ماء بدر ليتحسسوا له الأخبار. فأصابوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فأخذوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فاستجوباهما فقال: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقي لهم الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان، فضربوهما حتى أجهدوهما، فقال عند ذلك: نعم نحن لأبي سفيان. فتركوهما، وهذا يبين لنا معنى قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة وهي القاتلة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهما: إذا صدقاكما ضربتموهما، وإذا كذبوا تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. فأخبراني عن قريش. فقال: هما والله وراء هذا الكثير الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهما من الأشراف؟ قال: عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. ثم ذكروا سادة قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، هذه مكة ألقت إليكم بفلذات أكبادكم. جميع الأعداء الذين كانوا يحاربون دين الله عز وجل جمعهم الله سبحانه وتعالى لنبيه. جيش المسلمين بدأ يتحرك ليصيب موقعا في بدر وهو معبد ليحول بينه وبين استيلاء المشركين عليه. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام أدنى ماء في بدر وهو أول ماء وبئر بلغه النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده فأتى إليه الخباب بن المنذر، وهذه الاستشارة الثانية التي أشار الصحابة بها على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الخباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المكان الذي نزلته أهو أمر ووحي ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الحر والرأي والمكيدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الحر والرأي والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ولكن لننزل أدنى ماء من القول ونغير ما وراءه من القلوب ونبني حوضا عند البئر وننزح الماء فيه فنشرب ولا يشربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشرت بالرأي الحسن. ثم تقدم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك أو نعد عندك ركائبا ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائب فلحقت بمن وراءنا من إخواننا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منه، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأتم النبي عليه الصلاة والسلام خيرا وبنى المسلمون عريشا على سل مرتفع. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته ليحددون من يحرس الجيش ونحو ذلك. لكن انظروا، هؤلاء الصحابة الذين لم يتجاوز إسلامهم السنوات القليلة ومع ذلك هذا الثبات العظيم وهذا الإيمان الكبير، لم يقل لننظر بعد المعركة، إن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام فنحن على حق وإن لم ينتصر فنحن على باطل، بل كان يقدم على هذا الأمر وهو واثق أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب على كل إنسان أن يتبع. وانظروا إلى البعض الآن يسمع شبهة أو يسمع أمرا معينا فإذا به يعني يطلب معتقده وتنقلب أموره رأسا على عقب. ولا شك أن الإيمان العظيم أيها الإخوة إذا وقر في القلب فإن الإنسان بعد ذلك يقدم كل شيء من أجل هذا الدين العظيم. في ليلة الغزوة وهي ليلة الجمعة في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية، عبأ النبي عليه الصلاة والسلام جيشه وبدأ يمشي في موضع المعركة كما في صحيح مسلم من حديث أنس، وجعل يقول، وهذه من معجزات النبي: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يسميهم بأسمائهم ويقول: غدا إن شاء الله. قال: فوالله ما ماط أحدهم عن موضع يد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الله عز وجل على المؤمنين قبل المعركة بأمور ثبتت بها أقدامه، فمنها أولا نزل المطر في تلك الليلة فكان على المشركين وابل شديد منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم الله به وأذهب عنهم رزق الشيطان ووطأ به الأرض وصلب الرمال وثبت الأقدام وربط الله عز وجل به القلوب. الثاني من عليهم بالنعاس فباتوا ليلتهم وأخذوا قسطا من الراحة، ونحن نعلم أن المجاهد الذي يظن أنه يلقى أمامه عدوا لا ينام، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعاس. وبهذا يقول الله عز وجل:
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
كذلك أرى الله عز وجل نبيه عدد المشركين في منامه قليل، فقال سبحانه:
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
في صبيحة المعركة نزلت قريش من الكثير إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حشيم بن حزام رضي الله عنه، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك، فكان إذا اشتد في حلفه قال: لا والذي نجاني يوم بدر. قريش قبل المعركة أرسلت عمير بن وهب الجمحي ليتعرف على عدد جيش المسلمين ولينظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدور بفرسه فعاد فقال: القوم ما بين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن انتظروا حتى أنظر هل لهم كمين في الخلف يحمونهم أم لا. فذهب فلم يجد لهم كمين، فرجع إلى المشركين وقال لهم: والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفا، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا. حكيم بن حزام ذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جعفر. قال: قد فعلت، إنما هو حليفي فعلي ديته وما أصيب من مال. ثم قال: فأت ابن الحنظلية أبو جهل، فأت ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يفرق أمر الناس سواه. قال حسن. قام عقبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمد وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموهم لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أرد، وإن كان غير ذلك لم تتعرضوا له بسوء ولم يتعرض لكم بسوء. انطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال: انتفق سحره، والله حين رأى أن محمدا وأصحابه وأكلة جزور وأن بينهم ابنه أبو حذيفة فخشي أن يقتل معهم، لا والله لا نفسه. ثم قال لعامر بن الحضرمي أخو عمر: أنشد مقتل أخيه. فقام يصرخ في الناس وينشد مقتل أخيه ويقول: واغزاه. فقرر المشركون أن يقاتلوا. لما تراءى الجمعان قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أهلكهم الغداء. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عتبة على جمل أحمر قال: إن يكن في أحد القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرسل، لكنهم ما أطاعوه. وحدثت قصة عظيمة بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي صفوف الصحابة، فبينما كان يعدل الصفوف وفي يده قدح يعدل به القول. فمر بسواد بن عزيز وهو متقدم على الصف فطعنه بالعصا في بطنه. فقال يا رسول الله إن الله بعثك بالحق والعدل فأخذني يا رسول الله. الصحابة ينظرون الآن وقت قتال وهذا يريد أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام. فكشف رسولنا صلى الله عليه وسلم عن بطنه قال وإذا بسواد رضي الله عنه يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله رأيت ما نحن فيه ولا ندري هل نقتل أم نحيا، فأحببت أن تكون بشرتك هي آخر شيء أخرج به من هذه الحياة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالخير. لما عدل النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف أمر بعدة أوامر. الأمر الأول قال إذا أكتبوكم يعني إذا اقتربوا منكم فرموهم وسبوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشونه، وأمر ألا يقتل أبا البختري بن هشام ولا أحد من بني هاشم ولا العباس بن عبد المطلب. حذيفة بن عتبة لما سمع هذا قال نقتل أبناءنا ونقتل آباءنا ولا نقتل العباس، والله لا إن رأيته لأقتل. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر فقال لعمر يا عمر أيضرب وجه عم رسول الله؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. أبو حذيفة رضي الله عنه يقول فوالله ما زلت خائفا من هذه الكلمة ولا آمن بعدها، وعلمت أنه لا يكفرها إلا الشهادة في سبيل الله، فكان له ما تمنى فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلل الله عز وجل المسلمين حين اقتحام المعركة في أعين المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين لحكمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
كانت عادة العرب قبل بداية المعركة أن يكون هناك مبارزة فيخرج شجعان من كلا الفريقين فيتبارز، وهذا يكون فيه أيضا دعما لمن ينتصر. فخرج عتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد بن عتبة، فخرج لهما عوف ومعوذ بن الحارث ابناء الحارث وعبد الله بن رواحة، فقالوا أكفاء يا محمد أخرج لنا أكفاء من قومه. فقال النبي يا علي قم ويا حمزة، وأمر أيضا عبيدة بن الحارث فقام. فأما حمزة فقد بارز شيبة فقتل، وعلي بارز الوليد فقتل، وأما عبيدة بن الحارث فقد بارز عتبة بن ربيعة فكل أصاب الآخر، فأتى علي وحمزة فأجهز على عتبة ونقلوا عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما إلى معسكر المسلمين. فلما بلغ معسكر المسلمين أرجعوه إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، فأفرشه الرسول قدمه فوضع خده على قدمه الشريف وقال يا رسول الله والله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وقد مات بالصفراء رضي الله عنه بعد 3 أيام من وقعة بدر، فلما مات قال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عدل الصفوف يعود إلى العريش ويبدأ في الدعاء اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيف واستدارت روح الحرب بشدة واحتدم القتال قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعجل. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرد عليه الصديق: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. ثم أقفى عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقر. وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة:
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
وأنزل الله في هذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الآيات. وهذا أيها الإخوة درس عظيم، وهو الأخذ بالأسباب، وهو هذا هو حقيقة التوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالنصر، وذلك حينما اجتمع مع أصحابه فقال: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر وإما العير. ومع ذلك يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، ومع ذلك أيضا يجهز النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ويخطط لهم حتى يبين للأمة أن فعل السبب لا ينافي التوكل على الله، بل إن ترك السبب ينافي التوكل على الله عز وجل. ولهذا لما أتى ذلك من الأعرابي فقال: يا رسول الله، أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ قال: أعقلها وتوكل على الله. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من باب العريس وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من أحد من المشركين إلا أصابه في عينيه ومن وفمه. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان أول من استشهد من المسلمين في هذه المعركة مولى لعمر بن الخطاب يقال له مهجع بن صالح، كذلك حارثة بن سراقة. حارثة بن سراقة رضي الله عنه أصيب بسهم لا يعرفون من الذي أصابه به، فلما عاد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتت أمه أم حارثة بن سراقة فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبر، وإن كان في غير ذلك ليرين الله ما أصنع. ولم تكن المياه حرمت بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: أهدنت أم جننت؟ إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا هو الشهيد في سبيل الله، وهذه المنزلة التي أعدها الله عز وجل له: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على القتال ويقول: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده غير الجنة، لم يكن عنده مال ولم يكن عنده ملك، وأنتم تعلمون أن الأنبياء على قسمين كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، فمنهم أنبياء ملوك ومنهم أنبياء عبيد. أنبياء وملوك لهم ما للملوك في الدنيا من العظمة والأموال والمجد، وفي نفس الوقت لهم منزلة النبوة والرسالة كداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من هو نبي عبد، وهذه هي المرتبة الأفضل والأعظم، أن يكون عبدا لله عز وجل له ما للناس وعليه ما على الناس. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا عبدا وبين أن تكون نبيا ملكا. فاستشار جبريل فأشار عليه فقال تواضع لربك يا محمد، فاختار عليه الصلاة والسلام المنزلة العظمى والمرتبة الكبرى، وهو أن يكون نبيا عبدا لله عز وجل. وبهذا يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخلصي أطأ السري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخل بخل. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على هذا القول؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهله. قال: فأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن، ثم نظر إليها مليا وقال: والله لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فألقى ما كان معه من التمر ثم تقدم فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. كذلك يأتي عوف بن حارث رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاشرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم انظروا إلى المواقف البطولية. يأتي الزبير بن العوام رضي الله عنه فيشتكي الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من المشركين يقال له عبيدة بن سعيد بن العاص، مدجج بالحديد لا يرى منه إلا عينه، وإذا به ويخدش المسلمين خدشا عظيما. فاشتكبه لرسولنا عليه الصلاة والسلام فقال: من له؟ فقام الزبير رضي الله عنه. يقول الزبير: وهذا الرجل كان يقال له أبا ذات الكرش. يقول: فقال: أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه وبدأت أنظر حتى رأيت عينيه فرميت بحربتي فيها حتى دخلت عينيه فمات منها. فكان هذا من المواقف العظيمة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. من المواقف العجيبة موقف عكاشة بن محصن رضي الله عنه. عكاشة كان يقاتل بسيفه فانقطع في يده سيف، فأتى رسولنا عليه الصلاة والسلام فأعطاه جبلا من حطب يقاتل بها الأعداء، فأخذها ولم يقل كيف أقاتل بهذه الأعداء وتلك السيوف، بل أخذها مباشرة فهزها فإذا به سيفا يتحول فيها. ولا شك أن هذه من المعجزات الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان هذا السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم الردة وهو عنده، فقتله طليحة ابن خويل بن الأسدي. في هذه المعركة قاتلت الملائكة، ولم تقاتل الملائكة عليه السلام في معركة من المعارك إلا في هذه المعركة، وأما بقية المعارك فكانت تكون مددا وعونا للمسلمين. وهذه بعض الأخبار التي حدثت في مشاركة الملائكة عليهم السلام في هذه الغزوة. في رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يعني يوم بدر ينزل رأس الرجل لا يدري من ضربه، يرفع المسلم السيف ليقطع عنق المشرك فإذا بعنقه قد سقط قبل أن يحرك سيفه، فينظر إلى سيفه فلم يتحرك. وبينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأيضا أخرج الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار جاء بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أثرني، أثرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلغ ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أثرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. إبليس لما رأى الملائكة ورأى النصر للمسلمين نكف على عقبيه، فتشدد به أحد المشركين وهو يظنه سراقة، فركزه في صدره فألقاه ثم خلا ثم ولى هاربا. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. أبو جهل لما رأى هذا التصدع في معسكره أخذ يشجع قومه ويقول في مكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة ولا موت عتبة ولا موت الوليد ولا موت شيبة، فإنهم قد عجلوا، فولات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. هذا الكبر والخيارات كيف يؤدي بالإنسان إلى هذا الأمر. بدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين وجعلت تتهجم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين بالفرار، وانتصر المسلمون في هذه الغزوة العظيمة. أما أبو جهل فاسمعوا إلى خبري إلى خبر. يقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا أسكن، فكأني لم آمن بمكانهما. إذ قال لي أحدهما سرا: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سواد ثوابه حتى يموت الأعجل منه. يقول: فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثله. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. صلكم البعض. بسم الله الحمد لله. فكان هذان الغلامان هما معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما. يقول معاذ: فرأيت أبو جهل وقد التف المشركون حوله يقولون إن أبا الحكم لا يوصل إليه، فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطارت قدمه، ثم ضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة كتفي وأجهدني القتال وأجهدتني عن القتال، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها قلبي. فلما عادتني، وانظروا إلى شباب الصحابة رضي الله عنهم، يقول: فلما عادتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاهما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو بن جموح. لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال هذا الطاغية: وبماذا أخزاني؟ أن إنما أنا رجل قتله قومي. ثم قال: أخبرني لمن دائرة اليوم؟ فقال ابن مسعود: لله ولرسوله. ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الى هذه اللحظات وهو مستمر في عناده واستكباره، فاحتز رأسه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله ابي جهل. فقال: الله الذي لا اله غيره. قلت: الله الذي لا اله غيره. فقال: الله الذي لا اله غيره. قلت: نعم. ثم قال: الله اكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم قال: انطلق فارني. فانطلق، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الامه. وبهذه الخاتمه السيئه قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. اما خبر اميه بن خلف لما كان في اثناء الغزوه كان يقف مع ابنه علي بن اميه، وكان علي اخذا بيده، ومع عبد الرحمن بن عوف ازرع قد استلبها وهو يحملها. فلما راها قال: هل لك في؟ فانا خير من هذه الادراع التي معك، ما رايتك اليوم قط. اما لكم حاجه في اللبن؟ يريد انه من اثرني استديت منه بابل كثيره اللبن. فطرح عبد الرحمن الادرع واخذهما يمشي بهم غنيما. قال عبد الرحمن، قال لي اميه بن خلف وانا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشه النعام في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزه بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الافاعي. قال عبد الرحمن: فوالله اني لاقودهما اذ راه بلال معي. وكان اميه هو الذي يعذب بلالا بمكه، فكان يضع صخرة على صدره ويضربه ويقول: اسمعني بمحمد شيئا اكرهه. فكان يقول: احد احد. فلما راه بلال قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال؟ هذان أسيرين. فقلت: لا. قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع؟ إنهم أسيرين. قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا وأنا أدب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه، فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقال عبد الرحمن لأمية: أبرك. فبرك فألقى بنفسه عليه، فضربوه بالسيف من تحته حتى قتل، وأصاب بعضهم رجل عبد الرحمن بن عوف. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: يرحم الله بنا، ذهبت أذرعي وفجعني بأسيري. من الأشياء العظيمة التي حدثت في هذه المعركة قضية الولاء والبراء التي تجسدت في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، اتضحت بوضوح وجلاء. فكان ولاؤهم وبراؤهم في هذا الدين، لا يوالون قريبا ولا بعيدا إلا من أجل إعلاء كلمة الدين. فأما صورة الولاء والبراء فما ذكر في مستدرك الحاكم أن أبو عبيدة بن الجراح كان ينصب الحربة ليقتل ابنه أبو عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله. فأنزل الله سبحانه وتعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وأما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي كما تقدم معنا أمر بألا يقتل أبو البختري بن هشام. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان من أكف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيئا شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. لكن هذا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن المجد ابن زياد رضي الله عنه لقيه بالمعركة ومعه زميل له يقاتلان سويا، فقال المجدد: يا أبا المبتري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتله. فقال: وزميلي؟ فقال المجدد: لا والله ما نحن بتاركي زميلي. فقال: والله إذن لأموتن أنا وهما معا. ثم اقتتلا فاضطر المجدد إلى قتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه لهذا الأمر. وبهذا تنتهي هذه المعركة العظيمة وهذه المعركة الفاصلة التي انتصر فيها الإسلام والمسلمين. بعد انتهاء المعركة وقف النبي على القتلى فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب في بدر، وسحب 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوهم في بئر هناك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ولقمة وحسرة وندامة. ثم حدث حادث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهم فسحبوا عرف في وجه أبي حذيفة بن عشبة الكراهية، وأبوه يسحب إلى القليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، والله لكأنه أساءك ما كان في أبيه. فقال: والله يا رسول الله ما شككت في الله ورسوله، ولكن كان أبي حليما شديدا ذا رأي، فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام. فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك. قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. لما انتهت هذه المعركة حدث خلاف بين الصحابة حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن شرع بعد. يقول عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدر، فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارها يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على المعسكر يحفونه، وأحدقت أخرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصيبه العدو بغرة. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذي جمع الغنائم: نحن جمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين أحدقوا برسول الله: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به، وقد كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى:
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
وأنزل الله عز وجل قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فجعل حل هذه الغنائم خاصا بهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم. وقد أسلم النبي لتسعة من أصحابه لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة، منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت هذه المعركة، فكان هناك 70 أسيرا وكذلك من القتلى مثله. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن هؤلاء الأسرى، فأشار الصديق بأن يأخذ الفدية لأمرين: أن فيه قوة للمسلمين على الكفار، ثم قال: عسى الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نصيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قاله عمر، ومال إلى رأي الصديق. فلما كان من الغد يقول عمر: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبه، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء فبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. فنزل القرآن موافقا لعمر في هذه القضية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم كان الفداء الذي استقر رأي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان الفداء 4000 درهم، ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة، جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المشركين، فقتل النضر بن حارث، قتله علي وقد كان حامل لواء المشركين في بدر. ثم أمر النبي عاصم بن ثابت بقتل عقبة بن أبي معين، وعقبة هذا هو الذي كان يؤذي النبي في مكة، وكان يأتي فيأخذ سل الجزور فيضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتله. فقال حين أمر بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت حتى بلغ المدينة، ففرقهم في أصحابه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصوا بالأسرى خيرا. من المواقف العظيمة موقف مصعب بن عمير، يقول أخوه أبو عزيز بن عمير وقد أسر: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: أسكت يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تسبيه منه. فقال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك. فسألت أمه من أعلى ما فدي به، فقرشي فبعثت 4000 درهم ففدته بها. يقول: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كثرة خبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. فهكذا تكون الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من خبر هذه الغزوة أن أسر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، كان شاعرا مصوها، فأعتقه النبي لأنه قال: لي يا محمد لي 5 بنات ليس لهن شيء، فتصدق لي عليهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو عزة: أعطيك موثقا لا أقاتل ولا أكثر عليك أبدا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عند ذلك: من مبلغا عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهود، وأنت امرؤ بوئت فينا مباعثا لها درجات سهلة وصعود. فلما كان يوم أحد وقد ألب المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا تغمط عارضيك بالطيب وتقول خدأت محمدا، ثم أمر به فقتله. وقال: لا يلجغ المؤمن من جحر مرتين. وكان من أخبار هؤلاء الأسرى خبر سهيل بن عمرو لما أسر، وكان خطيبا مفوها، لما أسر قال: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه، يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. فقام سهير بن عمرو حين جاء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة أبي بكر بمكة وكأنه كان يسمعها. فقال عمر حين بلغه كلام سهير: أشهد إنك رسول الله. يريد حيث قال النبي: لعله يقوم مقاما لا تكرهه. قال المؤرخون: لما توفي رسول الله كاد بعض أهل مكة أن يرتدوا عن الإسلام، وأظهروا التمرد على دولة الإسلام، فقام فيهم خطيبا فثبت المترددين وهدد المتمردين. فقال: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة. وقد بشر الله من يسلم من الأسرى الذين دفعوا فداء للمسلمين بأن الله سيعطيهم خيرا مما أخذ منهم ويغفر لهم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. المشركين تلقوا النبأ بحرارة وبحرقة عظيمة، وأتى النبأ إليهم الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، كذلك أكد لهم الخبر أبو سفيان حينما أخبر أبو لهب بذلك. وأيضا بعد هذه المعركة أصيب أبو لهب بالعدسة في رأسه وهو مرض معدل، فقتل بهذا المرض أخزاه الله جراء ما فعل بنبينا عليه الصلاة والسلام. المشركون لما تلقوا نبأ الهزيمة أمروا ألا يسرع في فداء الأسرى وألا يناح عليهم حتى لا يشعر المسلمون أنهم قد أحدثوا شيئا عظيما في المشركين. وكان من الذين أصيب لهم أولاد في هذه المعركة الأسود بن المطلب، كان ضريرا وأصيب له 3 من الولد كالأسد. فلما منعت النياحة سمع في ليلة من الليالي بامرأة تبكي، فقال لغلام: اذهب وانظر إلى الأمر، فإن كانت النياحة أبيحت فلعلي أن أبكي أبا حكيمة فإن جوفي قد احترم. فذهب ذا هذا الغلام ثم عاد وقال: لم تحل النياحة، وإنما امرأة ضل لها بعير فهي تبكي عليه. فقال تلك الكلمات العظيمة: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بن هصيص ومخزوم ورهف أبي الوليد. وبكي إن بكيت إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تثني جميعا وما لأبي حكيمة من نديد. ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يكون. وأما الخبر للمسلمين بهذه البشارة فقد بعث النبي من يبشر المسلمين، فبعث لأهل العالية عبد الله بن رواحة ولأهل السافلة زيد بن حارثة. كان اليهود والمنافقون قد نشروا أن النبي قتل، ولما رأى أحد المنافقين زيدا راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد منهزم لا يدري ما يقول. قال أسامة: أتانا الخبر حينما سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي بعد 3 أيام من الغزوة تلقاه الصحابة بالتهنئة، فقال سلمة بن سلامة: فوالله إن لقينا إلا عجائب كالإبل المعقرة فنحرناها. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي أولئك الملأ. فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أبصرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ودعا له بالخير. ثم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يهنئون بعضهم بهذا النصر العظيم ويشكرون الله سبحانه وتعالى، وشكروا ربهم عز وجل على هذه النعمة وهذه المنة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وقام الشعراء والخطباء يمتدحون المسلمين الذين جاهدوا في هذه المعركة. ولا شك أن كل إنسان لا بد أن يستغل ما لديه في نصرة هذا الدين. من كان ذا مال فليدافع عن هذا الدين بماله ولينصر هذا الدين بماله، ومن كان يريد أن يضحي بهذا الدين بنفسه ويبذل ويجتهد في دعوة الناس إلى الله عز وجل وتقديم الأرواح والأنفس رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لقد شارك حسان، ومن قال لم يشارك فقد أخطأ. لقد شارك حسان بلسانه وشارك بشعره، فأثنى على المسلمين وامتدح الصحابة وأعلى الدين بقوله وشعره، فقال رضي الله عنه وأرضاه: فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه، بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر، لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم شراء، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لكح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات، وكل مجرب خاط الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبو جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكبة القريب، ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. وقال: فما نخشى بحول الله قوم، وإن كثروا وأجمعت الجحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب الرؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي شراعا ما تضعضعنا الفتوف، فلم تر رصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف، فانتصر الحق وأعلى الله عز وجل هذا الدين مع قلة المسلمين، قلة عددهم وقلة أعتادهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم قلة. وهذه المعركة العظيمة أيها الأحبة نأخذ منها عوامل النصر التي يحتاجها المسلمون، وخاصة في هذه الأيام التي تكالب أعداء الله عز وجل على المسلمين من كل حدب وصوب. فأول هذه العوامل الإيمان العظيم الذي وقر في قلوب الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فقدموا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. ثانيا، ضرورة العناية بتربية النشء، فنشأوا جيل صالح استطاعوا أن يؤثروا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يدعو الناس وأن يمنعوا من أراد أن يعتدي على الإسلام والمسلمين. وما خبر معاذ ومعوذ بن الحارث ومعاذ بن عمرو بن جموع الذين قتلوا أبو جهل إلا أقرب مثال. كذلك تعلق القلب بالآخرة، أيضا عدم الاغترار بالكثرة، فإن كثرة المسلمين لا تعني أنهم سوف ينتصرون، وها نحن نرى اليوم أن المسلمين يبلغون أكثر من مليار لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم حينئذ كثير، ولكنكم غتاء كغتاء السيف، حتى ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم فيلقيها في قلوبكم ويصيبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كذلك من عوامل النصر في هذه المعركة التمسك بالكتاب والسنة، وأيضا حسن الظن بما يقوله الله سبحانه وتعالى ويقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق ذلك تصديقا جازما. كذلك من عوامل النصر وهو السابع العمل بجميع أحكام الدين شريعة وعقيدة دون تمييز بين ما اصطلح عليه المتأخرون قديما بالأصول والفروع، كذلك البذل والتضحية لهذا الدين، فكل يعمل بحسبه، والله عز وجل ناصر دينه وكتابه ومعلن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله نسأل أن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نقف مع هذه المواقف وأن نستلهم منها الدروس وأن نأخذ منها عبرات وعظة نستنير بها في هذه الحياة، وتكون لنا مدراسا نعمل به في دعوتنا إلى الله، في تلقينا للعلم، في تربيتنا للأجيال. فوالله أن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام فيها الكفاية وسنته، فيها الكفاية لمن أراد الكفاية، وفيها الهداية لمن أراد الهداية. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني قدس الله روحه وأنار ضريحه: من لم يهتدي بهدي محمد فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بهديه فلا كفاه الله. الله نسأل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.